بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوظيفة الثانية في حالة الشك، والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية. انتهينا في البحث السابق من أن مقتضى الأصل العملي العقلي في كل واقعة مشكوكة ما لم يقطع بعدم التكليف فيها هي أصالة الاشتغال، ولكنه ذكرنا مرارا في الجزء الأول وهنا أيضا بأن مدركات العقل العملي حيث أنها مرتبطة بحق الطاعة إذن لا يمكن أن تكون أحكاما قطعية تنجيزية، بل لا بد أن تكون ماذا؟ معلقة لصاحب الحق، لأن العقل إنما يدرك أن هذا حق له. خب، إذا صاحب الحق أراد أن يتنازل عن حقه له ذلك أو ليس له ذلك؟ خب له ذلك. إذن حكم العقل، لا ممكن سيدنا، عفوا مولانا، إذن العقل عندما يقول أن لله حقا عليه ويقول له أن هذا الحق لا يمكن لصاحب الحق أن يسقطه، يجي يقول بعد من الواضح بعد لا يقول له، يقول هذا حقه، فإن أراد أن يعمله أعمله وإن أراد أن يسقطه أسقطه. وهذا معنى أن مدركات العقل العملي أحكامها ماذا؟ معلقة وليست منجزة. خب، إذا كانت معلقة يأتي هذا السؤال، وهو أن المعلق عليه ورد من الشارع أو لم يرد من الشارع؟ يعني الشارع العقل إنما قال لله عليك حق الطاعة ما لم يسقط صاحب الحق حقه عنك. فهنا لابد أن نرجع إلى صاحب الحق لنرى، لأن الدين ورد ممن؟ من صاحب الحق. فلهنا نرجع إلى صاحب الحق نسأله بأنه أسقطت حقك أو لم تسقط حقك، وهذه هي البراءة الشرعية. فإن قال أسقطت حقي، يعني ماذا؟ فإن جعل البراءة الشرعية يعني ماذا؟ يعني أسقطت حقي. وإن جعل الاحتياط يعني ماذا؟ يعني لم أسقط حقي. إذن لابد أن نرجع إلى الشرع المبين، إلى الدين، لنرى بأنه أسقط حقه أو لم يسقط حقه. هنا الدعوة أن الشارع أسقط حقه في الأمور المشكوكة ما لم يقم هناك دليل على إرادتها. لأنه قلنا إذا أكو دليل اجتهادي فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي، فإذا لم يكن هناك دليل اجتهادي نرجع إلى الأصل العملي لنرى أن الشارع أسقط حقه أو لم يسقط حقه. واضح صار المطلب؟ الآن ندخل في الآيات والروايات التي قيل أنها تفيد إسقاط الحق الذي قال العقل به، ذاك الحق الذي قال العقل به صاحب الحق قال أنا أسقطته عنك. أين أسقطته عنك؟ التفتوا جيدا، أين؟ ها؟ في حالة الشك، وإلا في حالة القطع بالتكليف. حتى لو أراد أن يسقط حقه يستطيع أن يصلني أو لا يستطيع أن يصلني؟ لا يستطيع. ومن هنا قلنا لابد أن يكون الترخيص جادا، لأن القطع بالتكليف أيضا هذا الحكم من العقل بوجوب الطاعة ليس منجز، وإنما هو معلق على عدم ورود ترخيص منه. ولكن هذا الترخيص لو ورد لا يستطيع أن يصل القاطع، دائما القاطع يقول لست أنا المراد بهذا الترخيص. إذن ينحصر دائرة الأصل العملي المرخص أين؟ في المشكوك فقط، مشكوك لو مظنون أيضا، ها؟ مظنون أيضا، إلا الظن الذي قال الشارع أنا لم أسقط حقي فيه، وهو حجية خبر الثقة. واضح صار؟ إذن فيما إذا قطعت بالحوك فإنه لا مجال للترخيص، فيما إذا قطعت بعدم الحكم بعد تحصيل للحاصل، لأنه حق ما هناك حتى أنه تحتاج إلى ترخيص من الشارع. فالدائرة وين تنحصر؟ في الظن والشك والواهم أنه هذه سيدي لك الحق علي أو ليس لك الحق علي. هنا نريد أن نقول بأن الشارع قال ليس لي حق عليك في مظنوناتي ومشكوكاتي وموهوماتي إلا في المورد الذي أنا قلت لك حقي عليك، هنا في حجية خبر الثقة. واضح صار؟ من هنا يتضح لكم أن حجية خبر الثقة يلزم شي يسوي لنا لأصل العملي؟ ها؟ يخصص إطلاق؟ يعني الأصل العملي يقول أن هنا لا حق للمولى مطلقا، سواء كان ظنا أو شكا أو وهما. خبر الثقة شي يقول؟ يقول إلا في هذا المورد وهو الظن المقرون بخبر الثقة، فيخصص إطلاق أدلة الأصل العملي. واضح صار المطلب؟ الآن نأتي إلى الأدلة التي استدل بها على ذلك. الأدلة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فالآيات متعددة. الآية الأولى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الإخوة يتذكرون حتى لا يصير اعتراض علينا، احنا في الحلقة الثانية بينا بأن هذه ما الموصولة كم احتمال بها؟ بلي أربع احتمالات. الاحتمال الأول أن يراد من ماء الموصولة المال، لا يكلف الله نفسا مالا إلا بالمقدار الذي أعطاه. هل يمكن أن الله يأمر الإنسان أن ينفق مالا وهو لا يملك ذلك المال؟ ممكن؟ إذن هذه ما نقول مراد منها المال، ولعل الآية أيضا واردة في مورد ماذا؟ المال، لأنه واردة في نفقة الزوج على الزوجة. إذن الاحتمال الأول المال. الاحتمال الثاني الفعل: لا يكلف الله نفسا، لا يكلف الله نفسا إلا ما، هذه ما شنو معناها؟ الفعل، يعني لا يكلفه بفعل إلا ما آتاه. شنو معنى ما آتاه؟ يعني ما أقدره عليه، لأنه فالقاعدة ترجع إلى ماذا؟ أن التكليف بغير المقدور ماذا؟ قبيح ومحال. واضح صح؟ إذن الاحتمال الثاني أن المراد من ما يعني شنو؟ الفعل. الاحتمال الثالث أن المراد من ما التكليف، الحكم الشرعي. لا يكلف الله نفسا بحكم شرعي إلا إذا آتاه، يعني شنو آتاه؟ يعني أوصله إلي. بناء على هذا الاحتمال يتم الاستدلال أو لا يتم الاستدلال؟ يتم الاستدلال، لأن الشارع يقول لا يكلف الله، أنا لا أجعل عليك إدانة إلا أي إدانة؟ إدانة الحكم الذي وصل إليك، ومع الشك الحكم وصل إلي أو لم يصل إلي؟ ها لم يصل إلي، إذن لا يكلف الله. وهذا هو معنى رفع العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان، رفع ما لا يعلم. واضح صار؟ إذن بلي ياهو لا نسألك، إذا شككت أنه موجود أو ليس موجود أوصل إليك حكمه الشارع؟ أوصل إليك حكمه؟ لم يوصل إليك حكمه. يقول إلا ما أوصلته إليك، يعني إلا ما قلت لك أني عندي حكم هنا، هو أنا شاكر أنه عنده حكم أو ليس عنده حكم. والاحتمال الرابع ما هو؟ وهو الجامع، أنه أن نقول بأن هذه ما نجري فيها الإطلاق ومقدمات الحكمة. سؤال: ما معنى حرفي لو معنى اسمي؟ ما الموصولة معنى حرفي، يجري الإطلاق وقرينة الحكمة في المعاني الحرفية أو لا يجري؟ ها أحسنتم، شوفوا الثمرة وين تظهر هنا. إذا تتذكرون في المعنى الحرفي السيد الشهيد عقد بحثا، قال: وثمرة البحث تظهر أين؟ أن المعنى الحرفي قابل لجريان الإطلاق فيه أو ليس قابلا لجريان الإطلاق. فمن ينكر جريان الإطلاق في المعنى الحرفي كالشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه بعد لا يستطيع أن يتمسك بالإطلاق هنا. ومن لا ينكر يستطيع أن يتمسك بالإطلاق هنا. إذا نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في هذا المعنى الحرفي وهو ما الموصولة إلا ما آتاها فيكون جامعا لها جميعا. هذا التقريب تقدم وين؟ بلي في الحلقة الثانية مفصلا هناك تقدم. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها بدعوة. أنا ظاهرا صار عندي سهو في الكلام، قلت باب من المعاني الحرفية ولكنه هي من الأسماء الموصولة، فإذا صارت من الأسماء الموصولة فصير من المعاني الإسمية، ولكن الثمرة تظهر في موارد متعددة مو فقط هنا. بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق، بالإطلاق وقرينة الحكمة نجريه في اسم الموصول، كما يشمل المال والفعل فيدل على أنه لا يكلف بتكليف إلا إذا آتاه. التفتوا جيدا، وهذا الإتيان يختلف من مورد إلى مورد كل بحسبه، ففي المال إلا المال الذي أعطاه، وفي الفعل إلا الفعل الذي أقدر عليه، وفي التكليف إلا الذي أوصله. إذن هذا الإتيان يختلف بحسب المصاديق كل بحسبه. قال وإيتاء التكليف معناه عرفا هو ماذا؟ وصول التكليف إلى المكلف، ومع عدم وصول التكليف إلى المكلف فتدل الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة، فيتم الاستدلال وهو الترخيص في مورد الشك والظن والوا. إلى هنا هذا كان قرأته في الحلقة الثانية. شيخ الأنصاري اعترض هنا، قال بأنه لا يمكن أن نستعمل هذه الكلمة، وهي ماذا؟ وهي اسم الموصول في الجامع. لماذا لا يمكن؟ أيضا تقدم في الحلقة الثانية أن نسبة اسم الموصول إلى المفعول في بعض المصاديق نسبة المفعول المطلق، وفي بعض المصاديق نسبة المفعول به. هاتان نسبتان لو نسبة واحدة، من الواضح أن نسبة المفعول المطلق غير نسبة المفعول به. ما الفرق بينهما؟ قرأتم في النحو أن نسبة الفعل إلى المفعول به هي نسبة المغاير إلى المغاير، فإن الفعل شيء والمفعول به شيء آخر. ضربت زيدا، الضرب شيء وزيد شيء آخر. سؤال، هذا الزيد الذي وقع عليه الضرب له وجود مستقل عن الضرب أو ليس له وجود مستقل عن الضرب؟ نعم موجود، سواء كان الضرب موجودا أو لم يكن موجودا. إذن نسبة الفعل إلى المفعول به هي نسبة المغاير إلى المغاير أولا، وثانيا أن ذلك المفعول به له وجود مستقل عن الفعل. تعالوا معنا إلى نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. أولا ليست نسبة الشيء إلى مغاير له، بل نسبة الشيء إلى شأن من شؤونه، إلى طور من أطواره. ضربت ضربا، أكلت أكلا، فقط تريد أن تبين أن هذا الأكل الذي صدر منك كان بهذا النحو. فلو لم يكن أكل أكو أكلا؟ ها؟ إذن أولا نسبة الفعل إلى المفعول المطلق ليست نسبة المغاير إلى المغاير، بل نسبة الشيء إلى طور من أطواره وشأن من شؤونه أولا، وثانيا أنه للمفعول المطلق وجود قبل وجود الفعل أو ليس له وجود؟ ها؟ ليس له وجود. يعني إن لم يتحقق الضرب فهل يتحقق ضربا؟ يتحقق. إذن ضربت ضربا، هذه الضربا لكي تتحقق لابد أن يتحقق ماذا؟ الضرب أولا، وهذا معناه أن المفعول المطلق ليس له وجود مستقل عن وجود ذلك الفعل الذي هو الضار. واضح صار؟ إذن نسبة الفعل إلى المفعول المطلق هي نسبة غير نسبة الفعل إلى المفعول به. خب سؤال، أن النسب متغايرة أو غير متغايرة؟ بعد هذا بعد قرأنا وين؟ في المعنى الحرفي قلنا أن هذه النسب متغايرة ذاتا، أساسا هذه نسبة وهذه نسبة أخرى، ولا يوجد بينها جامع كما سنبين أيضا بعد ذلك. خب إذن الهيئة الموجودة، النسبة التي بين الفعل والمفعول المطلق، هذه معنى لو مو معنى، ولكن معنى حرفي. والنسبة الموجودة بين الفعل والمفعول المطلق، هذا معنى لو مو معنى، بل معنى آخر، حرفي لو مو حرفي. نعم، إذن معنيان لو معنى واحد. ها؟ واستعمال اللفظ في معنيين معقول أو غير معقول؟ غير معقول. إذن استعمال اسم الموصول في هذين المعنيين معا يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو محال عقلان. ولا أقل، إن لم يكن محالا عقلا فهو ممكن عقلا، ولكن خلاف مقام الإثبات وخلاف الظهور. الظهور العرفي يقول استعمال اللفظ في معنى واحد. هسه ليش رددت؟ باعتبار أن المسألة خلافية في علم الأصول، أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى محال أو أنه ممكن ولكنه خلاف الظهور، أي منهما؟ مسألة خلافية موكولة إلى محلها. المهم أنه لا يمكن أن يلتزم بأن المراد من اسم الموصول بعد إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة المراد المعنى المطلق، لأنه يبتلي بمحذور يمنع عن الالتزام بالإطلاق. وبعبارة واضحة، إنما يجري الإطلاق، أين يجري الإطلاق؟ يجري في مورد يمكن الإطلاق. وهنا يمكن الإطلاق أو لا يمكن الإطلاق؟ لا يمكن الإطلاق. وحيث لا يمكن الإطلاق، إذن لا معنى لأن نجري مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق. هسه خلنا نقرأ هذني إلى هنا. حلقة الثانية قرأتوها كان من باب التذكر. الوظيفة الثانية في حالة الشك، والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى. القاعدة الأولى ما هي؟ هي البراءة. القاعدة الأولى ما هي؟ هي الأصل العملي العقلي، هي البراءة الشرعية. بينا لماذا أن البراءة الشرعية ترفع موضوع الأصل العملي العقلي، ويقع الكلام عن إثباتها، عن إثبات تلك القاعدة في مبحثين، عن إثبات البراءة الشرعية في مبحثين، أحدهما في أدلتها، في أدلة البراءة الشرعية، والآخر في الاعتراضات العامة التي قد توجه إلى تلك الأدلة. وأهم تلك الاعتراضات ماذا؟ أدلة القائل بالاحتياط في مورد الشك، يعني أن القائل بالاحتياط يقول في مورد الشك ليست القاعدة الثانوية هي الترخيص، بل القاعدة الثانوية هي موافقة ماذا؟ للقاعدة الأولية، وهي الأصل العملي العقلي الذي هو أصالة الاشتغال، وهم القائلون بالاحتياط في بعض الشبهات التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. أدلة البراءة الشرعية، وقد استدل عليها، أي على البراءة الشرعية، بالكتاب الكريم والسنة. أما أدلة البراءة من الكتاب، أما من الكتاب الكريم، فقد استدل بعدة آيات، منها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق كما يشمل المال والفعل، فيدل على أنه لا يكلف بتكليف إلا إذا آتاه. هذا قرأناه نحن؟ لا، أنا صورت مقطع بلي فقط أثناء الشرح، فقط بعض المقاطع قرأناها. قال معناه عرفا وصول التكليف إلى المكلف، فتدل الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة. وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله على الدعوة على دعوة إطلاق اسم الموصول باستلزامه، أي أن الإطلاق يستلزم استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول. بماذا؟ استعماله في معنيين، هاي في معنيين متعلق باستعمال، استعمال الهيئة في معنيين. ما هما المعنيان؟ المعنى الأول نسبة الفعل إلى المفعول به، المعنى الثاني نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. وقد بينا أنهما لماذا معنيان. قال: لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق والمال والفعل بمثابة المفعول به. سيدنا خب ثم ماذا؟ ما الفرق؟ قال: ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغايرة لنسبة الفعل إلى المفعول به. ما هو وجه المغايرة؟ قلنا لخصوصيتين أشرنا إليهما. إذن فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال واحد؟ وهناك جوابان على هذا الاعتراف. بعد من هنا هذا مو موجود في الحلقة الثانية. الجواب الأول وهو الذي اختاره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. المحقق العراقي قال في مقام الجواب عن إشكال الشيخ الأنصاري، طبعا لعل الشيخ أيضا ملتفت لأنه عندما يشكل بهذا الإشكال في الآخر يقول فافهم، لعله يريد أن يقول بأنه لو دققت أن الإشكال يمكن أن يرتفع. المهم هذه في عبارة الشيخ في الرسائل موجود بعد أن يذكر الإشكال يقول فافهم. هسه إما نقول فافهم يعني لأن المسألة عميقة، وإما أن نقول فافهم يريد أن يقول أنه لو تفهمت المطلب يمكنك أن تدفع إشكالنا وأنه لا يوجد إشكال في المقام والأمر سهل. المحقق العراقي قال صحيح، لو نظرنا إلى نسبة الفعل إلى المفعول به وإلى نسبة الفعل إلى المفعول المطلق هما نسبتان إحداهما غير الأخرى، ولكن بينهما جامع أو ليس بينهما جامع؟ نأخذ الجامع بين النسبتين. الجامع بين النسبتين ما هو؟ هو أن الفعل له نسبة إلى مفعوله، أما خصوصية أنه مطلق أو أنه به هذه بعد نحتاجها من الخارج. إذن ننتزع جامعا من النسبتين ونجري ماذا؟ الإطلاق ومقدمات الحكمة. أكو بي محظور بعد؟ ها؟ أكو محظور. لو كانتا نسبتين وبقيتا على حالهما، هاي الخصوصية وتلك الخصوصية، نعم، ولكنه نحن نأخذ الجامع بين الخصوصيتين. الجامع بين الخصوصيتين ما هي؟ نسبة الفعل إلى المفعول، هذه موجودة، هنا موجودة وهناك موجود. هذا من قبيل جنابك تقول بأنه إنسان وبقر. بما هما إنسان وبقر؟ اثنان، ولكن بما هما حيوان؟ اثنان لو واحد. لماذا؟ لأنه يوجد جامع مشترك بين الإنسان وبين البقر. الجامع المشترك ما هو؟ هي الحيواني. هنا أيضا صحيح، نسبة الفعل إلى المفعول به كالإنسان، نسبة الفعل إلى المفعول المطلق كالبقر، ولكن بينهما ماذا؟ جامع. ما هو الجامع؟ كالحيوان، نسبة الفعل إلى المفعول. هذا جامع لو مو جامع؟ نأخذه ونجري فيه الإطلاق وقرينة الحكمة. خب الإخوة يتذكرون مما قرأناه في الحلقة في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، هذا الكلام تام أو غير تام؟ لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا بأنه لا يعقل وجود جامع حقيقي بين المعاني الحرفية. المعنى الحرفي ما به امتيازه عين ما به اشتراكه، وما به اشتراكه عين ما به امتيازه، مو أنه له جهة امتياز وجهة اشتراك. حتى نأخذ جهة الاشتراك ونقول أن المفعول به والمفعول المطلق جهة الامتياز، واضح صار؟ هذا حققناه جيدا في الجزء الأول من الحلقة الثالثة. قلنا أن المعاني الحرفية حقيقتها قائمة بطرفيها، بعد إذا سلبتها طرفيها بعد ذيك الحقيقة لو اختلفت بعد، فأنت بمجرد أن تسلبها الخصوصيات بعد تبقى أو لا تبقى، حقيقتها أنها قائمة بالطرفين، فبمجرد أن تسلب عنها ما به الامتياز تبقى بعد لو ما تبقى؟ لا تبقى. إذن لا يمكن أخذ جامع حقيقي منها. إذن شيخنا أنتم تقولون نأخذ جامعا بين النسبتين، مرادكم الجامع الحقيقي. فقد حققنا لكم في الجزء الأول من الحلقة الثالثة أنه لا يعقل الجامع الحقيقي بين المعاني الحرفية والنسب، والنسب معان حرفية ودليله بعد هناك. لعل المحقق العراقي يرجع إلينا ويقول: ومن قال لكم أنا أريد جامعا حقيقيا؟ لعلي أريد جامعا مفهوميا. إن صح التعبير، من قال لكم أريد جامعا مصداقيا حتى تقولون لا يعقل؟ أريد جامعا مفهوميا. وهنا يوجد جامع مفهومي أو لا يوجد جامع مفهومي؟ ها؟ يوجد جامع مفهومي، وهي النسبة، نسبة الشيء إلى المفعول. إذن أنا أقول بأنهما بينهما جامع مفهومي، وهذا الجامع المفهومي هو الذي نجري فيه الإطلاق وقرينة الحكمة. إذن إشكالكم غير وارد علينا. واضح الجواب المحقق العراقي حتى نجيب عنه؟ إذن يوجد عندنا في المقام جامع مفهومي، والجامع المفهومي نجري فيه الإطلاق وقرينة الحكمة. هنا أنا أقدم فد مقدمة حتى يتضح الجواب. هذا طبعا هذا الجواب أيضا من المحقق العراقي غير تام منه لما سأبين، بس أخلي فد مقدمة أمامها حتى يتضح المطلب. إذا كان عندنا فد كلمة لها معنيان بحسب المفهوم، إلها شنو؟ معنيين، ولكن بحسب الصدق الخارجي هذان المعنيان أحدهما أعم من الآخر. كان عندنا لفظ الدابة، الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، في العرف الحمار مثلا، تمام؟ خب بحسب المفهوم هذني مفهومين لو مفهوم واحد؟ مفهوم، لأن مفهوم الدابة بالمعنى الأول غير مفهوم الدابة بالمعنى الثاني، وهذا بحث تحقق في محله أن المفاهيم لا توجد بينهما عموم وخصوص، ودائما بين المفاهيم شكو تباين في علم المنطق قرأته. نعم، بحسب الصدق عندما نأتي ونرى المصاديق نجد أن مصاديق المفهوم الأول أعم من مصاديق المفهوم الثاني، تمام؟ لا واضح هذا لو لا؟ إذن بحسب المفهوم متباين، بحسب الصدق متباين لو بينهما عموم وخصوص؟ عموم وخصوص. سؤال: لو شككنا أن المولى يريد الدابة بالمعنى الأول أو يريد الدابة بالمعنى الثاني، هل يستطيع الإطلاق أن يقول يريد المولى الدابة بالمعنى الأول لأنه أوسع؟ لو لا يستطيع، ها؟ هذا امتحان اعتبروه فيما يرتبط بالإطلاق والتقييد. لماذا لا يستطيع؟ ها؟ خب ليش أنا أقول هذا المفهوم أوسع صدقا وهذا أضيق صدقا؟ أقول إطلاق يريد الأوسع صدقا مو يريد الأضيق صدقا، لأنه لو كان يريد الأضيق صدقا لبين، وحيث أنه لم يبين الأضيق صدقا فيريد ماذا؟ الأوسع صدقا. أقدر أقول هالشكل لو ما أقدر؟ يعني أنتوا شوي اقتربتوا بس ما تقدروا تبينوه. إذا تبينوا زين شنو؟ جيد، هذا حكي منطقي هذا، ولكن لابد يحتاج بيان فني صحيح. هذا نسبته إلى نسبة هذه الكلمة إلى المعنيين متساوي، ماكو مرجح لهذا على هذا، ليش نرجح؟ الجواب أن الإطلاق هو أين يأتي. التفتوا جيدا، الإطلاق وين يجي؟ هاي المغالطة اللي صايرة في كلام المحقق العراقي. الإطلاق وين يأتي؟ الإطلاق يأتي أن المعنى معين، ولكن لا نريد أنه يريد مع الخصوصية لو بلا خصوصية، مو أن الإطلاق يأتي في مورد أن المعنى غير معين بالإطلاق نريد أن نعين المعنى. واضح؟ الإطلاق وين يجي؟ العالم معناه معلوم لو مو معلوم؟ معلوم، لكن من يدري يريد العالم مع قيد العدالة لو يريد العالم بلا قيد العدالة؟ فبالإطلاق ومقدمات الحكمة نقول لا يريد قيد العدالة. إذن هذا من قبيل ثبت العرش ثم انقش. أنت أول قول هذا معناه ثم اسأل بأنه يريده مع القيد لو بلا قيد. وفي محل الكلام أساساً المعنى مو معين، إحنا ما ندري يريد الدابة لو يريد ماذا، المعنى الأول لو يريد المعنى الثاني. فبالإطلاق لا نستطيع أن نعين أحد المعنيين في قبال آخر. واضح صار؟ واضح هذا؟ نجي إلى محل الكلام. الإطلاق في الجامع الدائرة الأوسع، وفي هذا أو هذا الدائرة ماذا؟ الأضيق. هسه ما ندري المولى مستعملة في المعنى الأوسع لو مستعملة في المعنى شنو؟ الأضيق. بالإطلاق وقرينة الحكمة نستطيع أن نثبت أنه مستعملة بالمعنى الأوسع. هو ماذا يقول؟ يقول نأخذ الجامع المشترك، هذه مفعول به، مفعول مطلق، خصوصيات فردية نحذفها، وحيث أنه لم يبين إذا نقول يريد ماذا؟ يريد المعنى الأوسع من هذا وهذا. ملتفتين ولا؟ هذا المعنى الأوسع معنى في قبال المعنيين لو مو معنى في قبال المعنيين؟ معنى ثالث، لأنه هذه مفاهيم. المعنى الأوسع مفهوم، والمعنيين به ومطلق مفهومين آخرين. فلو شككنا أنه يريد المعنى الضيق أو يريد المعنى الواسع، هل بالإطلاق وقرينة الحكمة نقول يريد الواسع في قبال الضيق؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. لما ذكرناه من أن الإطلاق إنما يأتي في مورد عين المعنى ولكن لم تعين الخصوصية، لم يعين قيد للمعنى. مو في المقام الذي توجد عندنا معاني ثلاثة، المعنى الذي يشملهما وهذا المعنى وهذا المعنى. تقول بالإطلاق وقرينة الحكمة أعين معنى، أعين المعنى الأوسع صدقان. الجواب أن هذا ليس موردا لجريان الإطلاق. واضح صار الجواب؟ ملي ياهو هذا انت هذا الجامع مفهوم ثالث لو مو مفهوم ثالث؟ خب هذا، ولكنه بحسب الصدق أوسع منهما. هسه أنا ما أدري المولى يريد هذا المعنى الواسع لو المعنى الضيق. بالإطلاق أقدر أثبت المعنى الواسع؟ هو نفس البيان الذي بين ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أخذ الجامع بين النسبتين. ويرد عليه أنه إن أريد الجامع الحقيقي بينهما فهو مستحيل، لما تقدم في مبحث المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب. وإن أريد بذلك افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين، لأنه هذا مفهوم ثالث في قبال، فإذا يصير بعد هذا شنو الجامع؟ ما هو بعد ما يصير الجامع حقيقي مو مصداقي، الجامع يكون ما هو. فلهذا أنا عبرت قلت إن أردت الجامع الحقيقي يعني المصداقي فهو محال، وإن أردت الجامع المفهومي فيصير ماذا؟ يكون مفهوما في قبال المفهومين الآخرين ولكنه أوسع منهما صدقا مو شيء آخر. قال وإن أريد بذلك افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين إلا أنها ما هي؟ أوسع منهما صدقا، إلا أنها تلائم المفعول المطلق وتلائم المفعول به، فلا معين لإرادتها من الكلام. صحيح هذا بعد محذور الاستحالة السابقة ما موجودة، ولكن من المعين لها؟ إن قلت الإطلاق وقرينة الحكمة، الجواب ماذا؟ أن هنا ليس مجال للإطلاق وقرينة الحكمة، لأن الإطلاق وقرينة الحكمة إنما هي في مورد تعين المعنى والشك في وجود القيد وعدمه. ومحل كلامنا إنما هو الشك في المعنى المراد، أنه هو المعنى الواسع أو المعنى الضيق، على تقدير تصور نسبة من هذا القبيل. كأنه تلميح إلى إشكال آخر، أنه أساسا يمكن أن نتصور نسبة جامعة بين النسبتين ولا مفهوما أو لا نستطيع. يمكن عند الإخوة أكو حاشية هنا، بلي أكو حاشية عندكم؟ إذا ممكن تفضلتم الآن. لا يقال لماذا لا تتعين النسبة الثالثة الملائمة مع المفعول المطلق والمفعول به معا بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فإنه يقال الإطلاق ومقدمات الحكمة لا تحدد المعنى المستعمل فيه، لا تعين المعنى، وإنما تنفي القيد الزائد عن المعنى المستعمل فيه. هي ما تحدد معنى، وإنما تنفي القيد عن المعنى الموجود المحدد المفاد بالدلالة اللفظية الوضعية. إذا ما تحتاجوا أنا أحتاج الكتاب. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني وهو الجواب الصحيح، السيد الشهيد طبعا الجواب الذي أيضا يختاره في تقريرات بحثه، بعد وراء هذا المطلب وراء عبادار قرية ماكو، بعد مطلب وراء هذا ماكو، لتصور بحث الخارج هذا هنا لهنا أنا بعد مطلب ما بي، وهذا اللي دا أقرر لكم إياه، اطمئنوا بعد وراء في تقريرات السيد الشهيد ماكو مطلب، متصورون هسا اكو فد مطلب في التقريرات بعد احنا هنا ما نذكرها، نعم اكو مطالب احنا ما نذكرها، ولكن هذين اللي نذكرهن وراها ماكو فرد شيء. الجواب الصحيح، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ارجعوا معنا إلى التمييز الذي ميزناه بين المفعول المطلق والمفعول به لنرى أنه توجد في المقام نسبتين أو توجد نسبة واحدة. يريد يقلع أصل الشبهة، وهو أنه هل توجد نسبتان حتى نحتاج إلى فرض الجامع أو لا توجد نسبتان، هي نسبة واحدة يا هي منهم، هل توجد نسبتان حتى يكون استعمال لللفظ في معنيين كما يقول الشيخ الأنصاري أو لا توجد إلا نسبة واحدة فاستعمال اللفظ في معنى واحد. يريد أن يثبت في الجواب أن هذه النسبة هي نسبة واحدة وليست نسبتان. لقائل أن يقول هم سيدنا أساسا هي النسبتين وينهن؟ إذن النسبتين أنتم ما صورتونها فيما سبق، التفتوا جيدا. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها، هذه ما هي مفعول شنو؟ مفعول يكلف، مفعول هذاك الفعل. هسا إذا أخذتوا أنتوا نسبة المال، التكليف والمال نسبة المغاير إلى المغاير لو نسبة الشيء إلى أطواره، مغاير للمغاير أحسن، فنسبة المفعول به. لا يكلف الله نفسا إلا الفعل، نسبة المغاير إلى المغاير لو نسبة الشيء إلى أطواره، مغاير إلى المفعول به. لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا الذي آتاه، ها؟ هذه نسبة شنو؟ يعني إذا تكليف ماكو هم حكم تكليف أكل أو ماكو؟ لا يكلف، إذن النسبة هي نسبة الشيء إلى أطواره. من هنا ذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه أن هذه ما مستعمل ماذا؟ أو هذه يكلف وما مستعمل في نسبتين، نسبة الفعل إلى مفعول إلى المفعول به، ونسبة الفعل إلى شأن من شؤونه الذي هو المفعول المطلق. هنا السيد الشهيد يريد أن يناقش، يقول لا، نسبة التكليف هذا فعل يكلفه إلى ما بمعنى التكليف، هذه مو نسبة نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، بل هي نسبة المغاير إلى المغاير. فإذا النسبة شو تصير؟ نسبة واحدة وهي مفعول به. شلون؟ يقول الذي أوهم المحققين وأوهمهم في الوقوع في هذه الشبهة تصوروا أن هذه ما عندما نفسرها بالتكليف هي نفسها المرادة في يكلفه، مع أن هذه ما بمعنى التكليف هي غير يكلف الذي جاء في الفعل. شلون سيدنا؟ قال لا يكلف الله نفسا إلا التكليف الذي آتاها، هذا التكليف هنا بمعنى الحكم الشرعي، بمعنى الجعل الشرعي، بمعنى الحكم الشرعي، يعني حكم معنى الاصطلاحي ماله، التكليف هنا بمعنى الاصطلاحي ماله. أما هاي يكلف مو معناها الاصطلاحي، معناها اللغوي. شنو معناها اللغوي؟ يعني الله لا يدين أحدا. بماذا لا يدين أحدا؟ لا يدين أحدا بتشريع، بحكم لم يوصله إليه. هذه يدين وحكم، هذا مغاير لو مو مغاير؟ ها، يعني له وجود قبل الإدانة أو ليس له وجود قبل الإدانة؟ كلا الخصوصيتين موجودة في التي ذكرناها في الفعل والمفعول به. خصوصيتان ماذا؟ نسبة المغاير إلى المغاير، هنا نسبة المغاير لأنه هنا إدانة وهناك ماذا؟ بمعنى الحكم الشرعي. خب لا يكلف إلا الحكم، خب لابد أن يكون الحكم موجود ولا؟ ها؟ لذلك لابد أن يكون زيد موجود حتى ضرب يتحقق عليه. فإذا له وجود مستقل عن الفعل أو ليس له وجود مستقل عن الفعل، وهذا هو ضابط المفعول به. إذن هنا لا توجد عندنا إلا نسبة واحدة وهي نسبة الفعل إلى المفعول به، وهذا هو الجواب الصحيح الثاني، وهو الجواب الصحيح وحاصله أن مادة الفعل في الآية هي الكلفة بمعنى الإدانة، يعني المعنى اللغوي، ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك، يعني لذلك المعنى اللغوي، بل لذات الحكم الشرعي الذي هو المعنى الاصطلاحي الذي هو موضوع للإدانة. ومن الواضح أن الموضوع له وجود مستقل عن الإدانة أو ليس له وجود مستقل عن الإدانة. نعم، فهي نسبة المغاير إلى المغاير، وأنه له وجود قبل وجود الفعل، فهو إذن مفعول به فلا إشكال من هذه الجهة. ولكنه إنصافا للبحث وإعطاء لكل وإعطاء كل حق حقه، أيضا لا بد أن نقول بأن هذا الوجه الثاني جاء فيه في كلمات المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، يعني هذا الوجه الدقيق الذي ذكر لم يكن غائبا عن الذهن الوقاد والدقيق للمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، في صفحة 203 من هذا القسم الثاني من الجزء الثالث من نهاية الأفكار، نهاية الأفكار للمحقق العراقي بتقريرات شيخ محمد تقي البرجردي، القسم الثاني من الجزء الثالث صفحة 203، هناك عدة بحث مفصل يقول: ومحص فلا محيص حينئذ من جعل التكليف في الآية عبارة عن المشقة والموصول عبارة عن الحكم. بعد واضح العبارة، هواي واضحة، أن الفعل عبارة عن المشقة والإدانة والموصول عبارة عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي، ومن الواضح أن أحدهما غير الآخر. بلي لا خلاف الظهور أن تحمل يكلف بمعنى الحكم الشرعي جنابك، لأن القرآن شنو يتكلم على اصطلاحاتي، هذا التكليف أحكام تكليفية، اصطلاحات الشارع لاصطلاحات الفقهية، فإذا لابد أن نحملها على ماذا؟ على معناه اللغوي بمعنى الإدانة. أساسا هو الحكم الشرعي، لماذا يسمى تكليف؟ أحسنتم، من باب أنه اسم تسمية للمسبب باسمي سببه، من هذا الباب ولا معنى آخر ما بي. قال: عبارة عن المشقة والموصول عبارة عن الحكم، والتكليف المبرز بالإنشاء، فيكون الموصول حينئذ ممحضا بالمفعول به. إذن بعد ما عدنا إحنا استعمال للمعنى في معنيين، بل استعمال للمعنى في معنى واحد. أساسا هو عدة التحقيق آخر يقول هذا المفعول منه أصلا، هذا مو مفعول به، بعد هذا تحقيق نحوي ما عدنا علاقة به. المهم لا توجد عندنا نسبتان، لا يوجد عندنا معنيان، بل يوجد عندنا معنى واحد. خش سؤال، التفتوا لها السؤال اللي البارحة احنا او اخر حديث ردنا نطرحه ما صار، هاليوم هماتينا ما ذكرناه في اول حديث، هم صار اخر الدرس ان شاء الله الاخوة يلتفتون اليه. هذه البراءة الشرعية التي ثبتت هنا، هل هي بمستوى قبح العقاب بلا بيان او هي اعلى مرتبة من قبح العقاب بلا بيان؟ شنو معنى بمستوى؟ شنو بمعنى ارقى؟ التفتوا جيدا. احنا قبح العقاب بلا بيان شنو كان معناها؟ معناها معلق على عدم ورود بيان من الشارع، هذا معناها كان تمام لولا؟ معناها معلق على عدم ورود بيان من الشارع. اريد اشوف هاي البراءة الشرعية التي ثبتت هم معلق على عدم ورود بيان من الشارع لو مو معلق على شيء؟ ها؟ معلق على ماذا؟ على عدم ورود
لا أحسنت جيد، الإمارة واحد بعد شنو معلقة؟ إذا ورد وجوب الاحتياط يتقدم عليها ولا يتقدم عليه؟ ها شو تقولون؟ لا مو دليل اشتها احتياط، احتياط ورد، قال المولى احتاط في الشك، يتقدم على البراءة الشرعية أو لا يتقدم؟ ماذا تقولون؟ لماذا يتقدم؟ لأنه هو حاله حال قبح العقاب بلا بيان، وقبح العقاب بلا بيان إذا جاء الاحتياط يرتفع موضوعه وما يرتفع موضوعه. إذن لابد أن نعرف أن هذه الآية المباركة التي دلت على البراءة إذا جاء دليل دال على وجوب الاحتياط في الشك هل يتعارض معه أو يتقدم عليه؟ أي منهما؟ فإن قلنا هو بهذا المعنى فيتقدم الاحتياط عليه، وإن قلنا هو بذاك المعنى فيكون معارضا ماذا؟ لدليل وجوب الاحتياط. عد يكون عندنا مفيد وين؟ الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط عندنا معارض إلها لو ما عندنا معارض إلها؟ يعني الإخبار الذي يقول بوجوب الاحتياط عندنا دليل في قباله يقول براءة لو ما عندنا؟ إذا كانت الآية بمستوى قبح العقاب بلا بيان ما عندنا دليل عارضه، ليش؟ لأنه هذاك وارد عليه ومقدم عليه. أما إذا كان أرقى من مستوى قبح العقاب بلا بيان فيتعارض مع دليل وجوب الاحتياط، ومن هنا لابد أن نرى أن هذه الآية المباركة هل هي بمستوى قبح العقاب بلا بيان أو هي أعلى من قبح العقاب بلا بيان. وبعبارة واضحة هذه البراءة منجزة لو معلقة، فإن قلنا منجزة تعارض وجوب الاحتياط في الشك، وإن قلنا معلقة يتقدم دليل وجوب الاحتياط عليها، وهذا ما نحققه إن شاء الله بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.